والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذه السورة سورة الحشر التي استمعنا إلى مقدمتها هي سورة مدنية باتفاق وقد نزلت في غزوة بني النضير وهذه الغزوة وقعت بعد أحد وكان من أسبابها أن قريش تمالأت مع أو أرسلت لبني النضير يعني أنكم إن آزرتم محمدا وكنتم معه يعني حاربناكم وغزوناكم وسبيناكم فجعلهم هذا ينقضون أو يفكرون في نقض عهدهم مع النبي صلوات الله وسلامه عليه وذلك أن النبي لما هاجر المدينة كان كانت بالمدينة ويثرب قبل أن يسميها النبي المدينة، كان بها ثلاث قبائل من قبائل اليهود، وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وهم سكنوها قبل الأوس والخزرج. قيل أنهم سكنوها بعد موت موسى عليه السلام، جاءت هذا القسم من بني هارون، وأنهم يعني هاجروا تركوا أرض تيه وأتوا إلى يعني المدينة في الجزيرة وسكنوها. وقيل أنهم بعد أن مزقهم الله تبارك وتعالى بعد الخراب الأول اللي هو خراب بختنصر للمقدس، تشتتوا وجاء منهم جماعة فسكنوا في هذه الأماكن، نزلوا على أماكن المياه في الجزيرة. ولكن باتفاق أهل التاريخ أنهم سكنوا المدينة، يعني اليهود سكنوا المدينة قبل أن يأتي الأوس والخزرج، والأوس والخزرج طبعا أصلهم من اليمن، وما سكنوا المدينة وما أتوا إلى المدينة إلا بعد أن هدم سد مأرب فأتوا إلى المدينة وسكنوها، وكان اليهود قد سبقهم إلى سكنها. لما هاجر النبي صلى الله وسلم عليه وكان قد سبق الإسلام في الأوس والخزرج، وأسلم الجم الغفير من المسلمين قبل هجرة النبي صلى الله وسلم عليه، فلما جاء النبي أقام عهود بينه وبين اليهود. هذه العهود تقريبا أشبه بالمهادنة والموادعة، ألا يغزوهم ولا يغزوه، وألا يعني ينصر عدوا عليهم ولا ينصر عدوا على النبي صلى الله وسلم عليه، وكذلك أن يتعاونوا فيما فيه دفع عن المدينة، وكذلك في الديات، ديات القتل، إذا يعني في ديات القتل الخطأ ممكن أن يعني يتساعدوا. أما بنو قينقاع وهم أول من أوقع بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لما خانوا العهد بالقصة المشهورة حيث يعني كشفوا سوءة امرأة مسلمة في سوقهم، وكانوا لهم سوق يرده أو يأتيه المسلمون، وقام مسلم على اليهود الذي فعل هذه الفعلة فلطمه وقتله، ثم يعني حاصره النبي صلى الله عليه وسلم وأجلاهم عن المدينة، وكان هذا بعد بدر. هؤلاء كذلك أرسل لهم يعني قريش يحذرونهم، فيبدو أنهم يعني مالوا إلى كفة قريش، وذلك بعد يعني بعد أن انتصرت قريش في أحد وأصبحت الكفة لهم، خشوا أن تكون الريح مع قريش، وأنها يعني يمكن أن يغزوهم وأن ريح الإسلام ذاهبة، فأرادوا أن يخلفوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أهل التفسير أن السبب المباشر هو أن حادثة وقعت، وهي حادثة بئر معونة. كان النبي قد أرسل 70 من القراء إلى بعض العرب من حول المدينة ليعلمهم القرآن، قالوا رسول الله آمنا وأسلمنا فأرسل معنا من علم القرآن، فأرسل معه النبي 70 شخص، ولكنهم يعني أحاطوا بهم في مكان يسمى بئر معونة وقتلوهم، إلا شخص واحد استطاع أن يفر، وهو عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه. فلما فر منهم وهو في الطريق رأى رجلين من بني عامر فقتلهم، وهؤلاء كانوا ناس آخرين كان بينهم وبين النبي عهد يعني وموادعة. فلما جاء عمرو إلى النبي قال له يعني بالنسبة للقتيلين لابد أن أدفع ديتهم. فذهب النبي إلى بني النضير يطلب منهم أن يساعدوه في دية هذين القتيلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية رضي الله تعالى عنه. فوجدوا فرصة أن النبي عندهم، وقال بعضهم لبعض يعني لن تجدوا الرجل في غفلة كما هو الآن، فلو ألقيتم علي حجرا فاسترحنا منه. فانتدب لذلك رجل منهم يسمى عمرو بن جحاش، وأخذ رحة كبيرة وصعد إلى البيت الذي النبي جالس بجواره، وأراد أن يسقط الحجر على رأس النبي، وكان مع النبي أبو بكر وعمر وجمع من الصحابة، فأتاه الوحي أخبره، فقام النبي سريعا وحده دون أن يخبر يعني الصحابة وصار، وظنوا أن النبي خرج إنما خرج لحاجة ليقضي حاجة أو نحو ذلك وسيعود، ما فطن له. ثم لما استلبث عودة النبي قام الصحابة يعني يبحثون عن النبي، فقيل لهم إنه قد دخل المدينة. بنو النضير أرضهم كانت ملاصقة للمدينة في ما يعرف الآن بحرة الشرقية في شرقي المدينة. فلما فعلوا ذلك وخانوا عهدهم مع النبي وأرادوا تمالوا على قتل النبي، خرج النبي بالمسلمين وحاصروهم، وأوقع الله تبارك وتعالى في قلوبهم الرعب ولم يستمروا على الحصار إلا 6 أيام فقط، فرعبوا ثم يعني أرسلوا النبي أنه يعني ينزلون على حكمه، فنزلوا على أن يخرجوا من المدينة يسلموا بأرواحهم هم ونساؤهم وأطفالهم، وأن يحملوا معهم من الأموال ما تحمله دوابهم فقط إلا الحلقة والذهب والفضة، الحلقة السلاح يعني ما يحملوا أسلحة ما يأخذوها معهم، ولا كذلك يعني نقود الذهب والفضة، وأما غير ذلك من أموالهم كأثاث بيوتهم أو شيء من ديت وثيابهم ونحو ذلك وأوانيهم فلهم أن يحملوا. فأنزل الله تبارك وتعالى في شأن هذه الغزوة وما ترتب عليها هذه السورة اللي هي السورة التي سميت بسورة الحشر. يقول الله تبارك وتعالى في بدء هذه السورة: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هذا إخبار منه سبحانه وتعالى بأن كل ما في السماوات وما في الأرض يسبح له سبحانه وتعالى، التسبيح والتنزيه، يعني أن هذه المخلوقات تنزه الله تبارك وتعالى عن كل سوء، ويدخل في هذا التسبيح كذلك سجودها وذكرها لله تبارك وتعالى. وقد جاء بمعنى هذه الآية آيات كثيرة كقوله تبارك وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء، يعني ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وجاء أيضا: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل من هذه المخلوقات قد علمه الله تبارك وتعالى كيف يسبح وكيف يصلي، أو كل قد علم الله صلاته وتسبيحه، يعني كيف يعني يكون تسبيحه وصلاته لله تبارك وتعالى. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. ولا شك أن هذه الآيات وما في معناها كثير في القرآن على ظاهرها تسبيح حقيقي يعلمه الله تبارك وتعالى، وذلك لقول الله: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني لا تفقهون كيف يسبحون. وأحيانا يعني هذا التسبيح يكون مسموع، كما جاء في ثبت في الصحيح أن الطعام كان يسبح بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا بعض الصحابة يقول: كنا نسمع يعني الحصى يسبح في يعني في 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 يد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ثبت أن النبي قال: إني لأعلم حجرا كان يسلم علي وأنا بمكة. وكذلك حنين الجذع إلى النبي صلى الله عليه، وهذا ثابت في الصحيح، كان النبي يخطب إلى الجذع قبل أن يبنى له المنبر، فلما صنع له هذا المنبر من خشب وقام عليه، والجذع الذي كان يقوم يعني النبي إليه حن حنينا سمعه الصحابة جميعا، حتى إن النبي نزل من على المنبر والتزمه، يعني ضمه إلى صدره وظل ينهنه، فظل يسكت يسكت كما يعني يسكت الطفل الذي يعني ينطلق في البكاء. فلا شك أن لهذه الجمادات إدراكات، لها إدراك حقيقي ولها تسبيح حقيقي يعلمه الله تبارك وتعالى، وإن كنا لا نفقه يعني هذا التسبيح. فكل ما في الكون من السماوات والأرض، ولا شك أنها مسبحة لله تبارك وتعالى، وإن وصفت بالعجموات أو بالجمادات لكنها مسبحة لله تبارك وتعالى. الذي يغفل عن ذكر الله وعن التسبيح إنما هو الإنسان الكافر فقط، الكافر من الجن والإنس، وإلا ما سوى ذلك من المخلوقات فكلها مسبحة لله تبارك وتعالى. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الغالب الذي لا يغلبه شيء سبحانه، الحكيم يعني العليم، علما يضع الأمور في نصابها، الحكمة هي أخص العلم، حيث فالحكمة هو وضع كل أمر في نصابه. استفتاح هذا لبيان أن الكون كله مسبح بحمده سبحانه وتعالى، وأن الله هو الغالب الذي لا يغلبه أحد، وأنه الحكيم الذي إذا رحم فبحكمة، وإذا أصاب وضر فبحكمة، فهو الذي يعلم كيف يضع الأمور في نصابها. فما أوقعه من بطش ببعض خلقه فهذا لحكمته، وكذلك ما رحم به بعض خلقه فكذلك هذا من حكمته سبحانه وتعالى. فأعماله كلها يعني بمقتضى الحكمة، وليست أعمال عشوائية، أو أن هذه الأمور التي تصريف هذا في الكون إنما هو تصريف لا معنى له ولا عقل له ولا تعالى الله عن ذلك، بل كل شيء لا يسير في مقتضى حكمة الله تبارك وتعالى وعزته وقدرته على خلقه جل وعلا. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم. نسب الله تبارك وتعالى هذا الفعل وهو إخراج الذين كفروا من أهل الكتاب وهم بنو النضير، والمقصود أنهم من أهل الكتاب يعني ينسبون إلى التوراة، كتابهم التوراة في نسبتهم إليها، وإن كانوا طبعا لا يقيمونها على الوجه الذي أمروا به، ولكنهم على كل حال من أهل الكتاب لأنهم يعني في نسبتهم إليه ودعائهم أنهم من أهل هذا الكتاب. هو الله، الله نسب هذا الفعل لنفسه، وذلك أنه الذي قدره ودبره سبحانه وتعالى وهيئه وأرشد المؤمن إلى هذا وأقامهم في هذا العمل، فالأمر كله لا شك أنه له تدبيرا وتقديرا وفعلا سبحانه وتعالى. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، من ديارهم في المدينة التي سكنوها من قديم الزمان، لأول الحشر. لأول الحشر فيها يعني أوجه من التفسير، الوجه الأول لأول الحشر، وذلك أنهم حشروا إلى بلاد الشام، وابن عباس يقسم بأن بلاد الشام هي المحشر، هي أرض المحشر، وذلك ويقول من يعني يكذب أنها أرض المحشر فليقرأ هذه الآية، والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، وذلك أنهم حشروا لما أجلاهم النبي قالوا إلى أين، قال لهم إلى يعني أرض المحشر، فذهبوا إلى أذرعات في الشام. القول الثاني أنه لأول الحشر يعني أن هذا حشر الناس تباعا إلى هذا المكان، وأنه في آخر الزمان يحشر الناس من في الجزيرة، من تخرج نار من قعر عدن فتسير مع الناس، تحشرهم إلى يعني أرض الشام، تبيت معهم وتقوم معهم وتأكل من تخلف منهم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، أو أن هذا وجه الثاني من التفسير أن يعني هذا جزء من ما كتبه الله تبارك وتعالى عليهم من أنهم يفرقون ويحشرون، ذلك أن الله تبارك وتعالى كتب يعني الذلة والصغار على بني إسرائيل والفرقة والشتات في الأرض. قال جل وعلا ما ظننتم أن يخرجوا، يعني ما ظن المسلمون أن هؤلاء بني النضير وهم المتمكنون في هذه الأرض والبانون لهذه الحصون الكبيرة، ومعروف أن اليهود كانوا الذين يسكنون الجزيرة كانوا لا يسكنون إلا في قرى يحصنونها تحصينا ويجعلون لها سراديب تحت الأرض ومن حصن إلى حصن، ويخزنون في هذه في سراديبهم وفي قراهم المؤن التي تكفيهم سنوات طويلة، فلو حصروا ممكن أن يجلسوا السنة وسنتين دون أن يعني يضرهم هذا. فما ظن يعني المسلمون أن بل النضير يخرجون بهذه السرعة وبهذه الكيفية وهم متمكنون هذا التمكن. ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أي اليهود أنهم مانعتهم حصونهم من الله، ظنوا بما عندهم من العدة والإمكانيات والحصون أن هذه الحصون تمنعهم من الله تبارك وتعالى وأنه لا يسلط عليهم أحد. قال جل وعلا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أتاهم الله ببأسه سبحانه وتعالى من حيث لم يحتسبوا، يعني أنهم عندما عددوا الأخطار ما احتسبوا هذا الخطر، هذا الخطر الذي يأتيهم، وهو تسليط يعني النبي عليهم صلوات الله وسلم أن يوجد نبي ويرسل إلى تكون مكة هي مهاجره، المدينة هي مهاجره، ويأتيه المسلمون من كل مكان ويقتقوى شوكته ثم يخرجهم من هذا المكان. ما احتسبوا هذا ولا كان هذا في خيالهم عندما سكنوا هذه الديار لسنين متطاولة، كان يظنوا انه ما في نوع من الاخطار. فالعرب كانوا منقسمين، وكان بعضهم من نفس اليهود موجود، يوالوا الاوس ويوالوا الخزرج ويؤجل الحرب بينهم، وكانوا في تمكن وما في، كان هذا الخطر مو موجود بتاتا. وما ظنوا ان هذا النبي اللي كان في قلة ضعيفة في مكة ان يهاجر اليهم ويخرجهم بعد 3 سنوات فقط. يعني هذه الاخراج بني النضير انما كان بعد في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السرعة وبهذه يعني المفاجأة. فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، جاءهم الخطر والاخراج من حيث ما ظنوا ان هذا خطر يعمل له حساب ويبن له يعني في ذهنهم. بل كان النبي قبل هذا لا يبهون له ولا يبهون للمسلمين، ويظن انهم يعني خطرهم ضعيف وانه يمكن ان يبيدوا خضراء المسلمين في اي وقت. لكن الله تبارك وتعالى يعني قذف في قلوبهم الرعب الشديد من هذا النبي ومن المسلمين. فبالرغم من انهم كانوا يعني كثرة كافرة واكثر من يعني المسلمين، الا ان الله تبارك وتعالى قذف في قلوبهم الرعب. فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، اي لم يجعلوا له حساب ونظر، وقذف في قلوبهم الرعب. قذف معروف، الرمي السريع، الرعب، وهذا سلاح يعني ما ظنوه، وقد كانوا هم اهل الحلقة واهل الشجاعة واهل حرب. ثم صور الله تبارك وتعالى حالهم فقال يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. يخربون بيوتهم بأيديهم، قيل في هذا أنه كانوا لما صالحوا النبي على الخروج وأن يأخذوا معهم ما تحمله دوابهم، كانوا الإنسان منهم إذا رأى خشبة طيبة في بيته كنافذة أو خشبة مزخرفة يعني نزعها من الجدار ونزعها من البناء، وبالتالي هذا نوع من الخراب. أو يخربون بيوتهم عندما كانوا يعني المسلمون يهدمون عليهم لغزوهم، هم كذلك يبنون ويهدمون من الجانب الآخر حتى يفروا من أمامهم. فعلى كل حال خرابوا بيوتهم بهذا. بما القول الثالث أنهم يخربون بيوتهم بأيديهم، وذلك أنهم لما علموا أنه لا بد يعني خارجون عن هذه الأرض بدأوا في تدميرها، كما هي حال اليهود عندما يعني يلجؤون ويضطرون إلى الخروج من أرض فإنهم يتركونها يبابا حتى لا ينتفع بها غيرهم، فبدأوا في تخريب بيوتهم حتى لا ينتفع بها يعني المسلمون بعدهم. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، وأيدي المؤمنين عندما غزاهم المؤمنون طبعا هدموا عليهم ويعني غزوهم وقطعوا بعض نخلهم في البويرة، فهذا من تسليط الله تبارك وتعالى للنبي والمؤمن عليهم. قال جل وعلا فاعتبروا يا أولي الأبصار. الاعتبار والعبرة أصل من العبور، والعبور هو النظر البعيد، يعني اجعل النظر فوق هذه الحادثة الى ما بعدها، اعتبر. فمن اوجه الاعتبار اولا ان الله تبارك وتعالى يسلط رسله على من يشاء وينزل بطشه على من يشاء، وان الله تبارك وتعالى قد انزل عقوبته وبطشه على هؤلاء اليهود بالرغم من انهم اهل كتاب واهل دين وكانوا في قوة وفي منعة، لكن الله انزل بهم بأسه لما كفروا وعاندوا وخالفوا هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وخانوا عهده، فإن الله تبارك وتعالى أنزل بهم ما نزل. أي فاعتبروا لا تفعلوا مثل صنيعهم فيوقع الله تبارك وتعالى بكم مثل ما أوقع بهم. اعتبروا هذا واتعظوا، فهذه أمور الله تبارك وتعالى يقول اتعظوا بهم، هذه من عبرة. فاعتبروا يا أولي الأبصار، الأبصار أهل البصيرة وأهل اللب وأهل النظر الذين يجاوزون الحالة الحاضرة إلى ما بعدها وينظرون في عواقب الأمور. فاعتبروا يا أولي الأبصار. ثم قال جل وعلا ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. ولهم في الآخرة عذاب النار. يعني أن هذه ليست العقوبة الوحيدة، لولا أن كتب الله عليهم كتبه عليهم، بمعنى هنا الكتابة هنا اللي هي الكتابة الكونية القدرية، الفرض فرضه عليهم كونا وقدرا، والجلاء هو الرحيل من هذا المكان إلى مكان آخر. لولا أن الله كتب عليهم هذا وهذا نوع من العذاب لعذبهم بعذاب آخر أشد من هذا، لعذبهم في الدنيا ممكن بالقتل وسبي نسائهم وذراريهم كما فعل الله تبارك وتعالى بإخوانهم بعد ذلك اللي هم بني قريظة، ولهم في الآخرة عذاب النار. يعني أن هذا ليس هو العذاب الوحيد النازل بهم الذي يستحقونه، بل يستحقون ما هو يعني وراء ذلك من عذاب النار، وذلك لكفرهم ولعنادهم. ذلك المشار إليه هنا اللي هو العذاب الدنيا والأخروي بأنهم شاقوا الله ورسوله، يعني لأنهم شاقوا الله ورسوله، يعني أوقع الله تبارك وتعالى بهم عذابه في الدنيا وادخر لهم العذاب الآخر في الآخرة بأنهم الباقين باء السبب، يعني بمعنى لأنهم شاقوا الله ورسوله. شاقوا من المشاقة، والمشاقة يعني أن يكون كأن الرسول في شق وهم في شق آخر، يعني هم هذا معسكر وهذا معسكر، أو هذا في ناحية وهذا في ناحية، فلما شاقوا الله يعني جعلوا أنفسهم مضادون لله تبارك وتعالى ورسوله وشاقوه بمعنى عادوه وحاربوه، فإن الله أوقع بهم ما أوقع سبحانه وتعالى. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله بكفرهم بالله وكفرهم برسوله ومحاربتهم لله ورسوله وخيانتهم لعهودهم. ثم قال جل وعلا أن هذا أمر عام ليس في اليهود فقط أو في بني النضير فقط، وإنما هذا أمر عام في كل من يشاق الله أو من يشاقق الله والرسول. قال ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. من للعموم، يعني كل من جعل نفسه في شق محاربا لله تبارك وتعالى ومحاربا لرسوله فلا شك أن الله شديد العقاب، فإن الله يتوعده ويتهدده بعقوبته، وعقوبة الله ممكن تكون في الدنيا والآخرة. ثم قال جل وعلا ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. لما حاصرهم المسلمون حاصروا بني النضير، وكان بني النضير لهم زرع وزراعات، زرعتهم في الخارج وهم في الحصون، فقام بعض المسلمين إذلالا لهم اجتهادا منهم بقطع بعض نخيلهم، فأرسل بنو قريظة وغيرهم وهؤلاء كذلك صاحوا من يعني حصونهم، يا محمد كنت تنهى عن الفساد في الأرض فلما تفسد الآن، هذا من الفساد في الأرض، يعني ما ذنب النخلة، ما ذنب النخيل يقطع؟ واللينة هي النخلة، وقيل أنها أنواع من النخيل لكن الصحيح أنها تطلق على النخل. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة، لأنهم يعني قطعوا البعض وتركوا البعض، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، يعني أن الله قد شاء هذا وقد أراده أن يقع كونا وقدرا. وليخزي الفاسقين، يعني أن الله تبارك وتعالى أراده وأن يكون هذا نوع من الخزي لهؤلاء الفسقة، حيث يعني يرون أموالهم وأراضيهم يعني تخرب على هذا النحو، فنوع من الخزي الذي يصيب هؤلاء الفاسقين الخارجين عن طاعته سبحانه وتعالى. طبعا بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بأن لا يعني إذا غزا المسلمون ألا يقطعوا شجرة مثمرة وألا يقتلوا امرأة، كما جاء في وصاياه صلوات الله وسلامه عليه، لكن هذا وقع باجتهادهم في هذا الأمر، ثم بعد ذلك جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم قال جل وعلا وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. أموال بني النضير وهي أراضيهم وأموالهم الذهب والفضة التي أخذت منهم، وكذلك نخيلهم وزرعهم وبيوتهم، هذه جعلها الله تبارك وتعالى من الفيء. أصل الفيء هو الرجوع، ومنه الظل، الظل في آخر النهار يسمى فيء لأنه يعني فيه يرجع. قال وما أفاء الله على رسوله منهم، يعني ما أعاده الله تبارك وتعالى من أموال هؤلاء اليهود على النبي. سمي هذا المال الذي استفيد من وأخذ وغنم من هؤلاء اليهود فيئا، كأن الأصل في الأموال أنها لأهل الإيمان، فالأرض لله ورسوله، كما قال النبي لليهود: اعلموا أن الأرض لله ورسوله. فالأرض هي لله، ملك لله تبارك وتعالى، وكذلك لعباده المؤمنين. وإنما إذا أخذها الكفار فإنما يأخذوها على وجه الغلبة وعلى وجه عدم الاستحقاق، ليست من حقهم. وذلك أن الله تبارك وتعالى لم يبح أرضه ولم يبح نعمه إلا للمؤمن، للإنسان الذي يخاف ويؤمن به. أما إذا كان كافر يكفر بالله ولكن يعيش على أرض الله ويأكل من رزق الله، يأكل حرام هنا بقى، يأكل تعدي، يكون لأنه نعمه إلا للمؤمن، للإنسان الذي يخاف ويؤمن به. أما إذا كان كافر يكفر بالله ولكن يعيش على أرض الله ويأكل من رزق الله، يأكل حرام هنا بقى، يأكل تعدي، يكون لأنه يكون هو متعدي. ولذلك قال سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. للذين آمنوا في الحياة الدنيا خلقها الله من أجلهم، خالصة يوم القيامة. يوم القيامة هذا المتاع لا يشركهم فيه الكفار. يعني استيلاء الكفار او اشتراك الكفار مع المؤمنين في التمتع بطيبات هذه الحياة انما جاء على وجه الغلبة وعلى وجه الحرمة عليهم، وليس على وجه الاستحقاق. ليس من حقهم ان يأكلوا او يشربوا ما داموا هم كفار يكفرون بالله تبارك وتعالى الذي خلق هذه الارض وخلق هذا المتاع. لذلك سمي المال الذي يؤخذ من الكفار ويعود الى المؤمنين انه كأنه رجع الى اصله، فالاصل ان المال لله ورسوله والارض لله ورسوله. فلذلك سمي هذا المال الذي غنم منهم في، لانه رجع الى من يستحقه ومن خلقه الله من اجله. فقال: وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. جعل الله هذا الفيء وهذا المال الذي لم يوجف عليه المسلمون من خيل ولا ركاب. اوجفتم، اصل الايجاف هو التحريك والحركة، والخيل معروفة، والركاب اللي هي الابل التي يركب عليها. فاي مال يستفاد من الكفار دون ان تتحرك، يعني يسافر له المسلمون ويحرك له الابل والخيل، وانما جاء هذا المال. اولا كان يعني بنو النضير بجوار المدينة وحاصره المسلمون، وكانت الحرب عبارة عن رعب، الرعب الذي قذفه الله في قلوبهم فسلموا، ويعني صلحوا النبي وتركوا أموالهم على حسب مصلح النبي وخرجوا. فهذا مال استفيد دون تحريك خيل ولا ركاب. هذا جعل الله تبارك وتعالى مصارفة في هؤلاء الخمس المذكورين. قال: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل وركاب، يعني لم تحركوا له خيولكم ولا يعني ركابكم، ولكن الله يسلط رسله على من شاء، الله هو الذي سلط رسوله على من يشاء. وهؤلاء اليهود استحقوا ان يسلط الله تبارك وتعالى من رسوله، والله على كل شيء قدير. ثم بين الله تبارك وتعالى مصارف هذا الفيء. قال: ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ثم علل الله تبارك وتعالى ليش حصر يعني هذا الفيء في هؤلاء، قال: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ثم حذر الله تبارك وتعالى فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، يعني هذه القرية اللي هي بني النضير أو أي قرى أخرى يحصل فيها نفس الأمر، وهي أن يغنمها المسلمون دون أن يوجفوا ويحركوا لها خيلا ولا ركابا، كما ليتركه الكفار ويذهبوا، او حصن يحاصره المسلمون دون ان يسافروا اليه ثم بعد ذلك يعني يسلم دون يعني حرب. فمثل هذا يكون في. فمصارفه قال: فلله وللرسول. لله يعني ان هذا امره لله، لان الله تبارك وتعالى هو الذي يعني هيئه وسلط رسوله وعز رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وللرسول أن هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذي القربى لذي قرابة النبي، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد حرم على قرابة النبي وهم بنو هاشم وبنو المطلب حرم الله عليهم الصدقة، وهنا أباح لهم أو شرع لهم الأكل من الفيء، لأن هذا أشرف من الصدقة. الصدقة أقدار الناس، ولذلك ليس لهم نصيب في الصدقة والزكاة، وجعل الله لهم نصيبهم في الفيء. واليتامى يتامى المسلمين، والمساكين، اليتامى طبعا هو المتيم، هو من مات أبوه دون البلوغ، والمساكين جمع مسكين، والمسكين هو يعني الفقير المتعفف الذي لا يجد غنى يغنيه، وابن السبيل المسافر الذي انقطعت نفقته وهو محتاج. ثم قال تبارك وتعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني كي لا يكون المال متداولا بين الأغنياء منكم، لأنه لو وزع توزيع الغنائم، وطبعا أكثر ما يقاتل المقتدرون، فلذلك يكون المال يتداول فقط بين الأغنياء ولا يكون للفقراء نصيب. دولة متداولا، يعني فلو كان غنم هذا المال، يعني مال الفيء، ما يخصص للفقراء والمساكين هؤلاء جزء او مدخل خاص لهم او مصرف خاص بهم، فان هذا معناه ان يبقى المال في ايدي الاغنياء فقط يتداولون بينهم ولا يكون للفقراء نصيب. قال: كي لا يكون اي المال دولة متداولا فقط بين الاغنياء منكم. ثم لأن المال طبعا فيه يدخل فيه الحسد، ويدخل فيه التباغض، وقد يدخل فيه الظن السيء، فقال سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه، ما جاءكم به النبي وجب عليكم أن تأخذوه على وجه التسليم لأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله، لأن الرسول لا يأمر إلا بأمر الله. وما نهاكم عنه فانتهوا، أي ما نهاكم عنه النبي فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وهذه الآية طبعا على إطلاقها، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فليست خاصة فقط. وما أتاكم الرسول في هذا التشريع اللي هو أمر الفيء، وإنما ما أتاكم الرسول من أمر فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، ويكون هذا طاعة لله تبارك وتعالى. ولذلك استدل ابن مسعود على لعن الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة، فلما قال هذا قالت له امرأة من بني أسد: يعني لما تلعن هؤلاء؟ قال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت. قالت: أنا قرأت ما بين اللوحين، يعني ما بين دفتي القرآن، من أول القرآن لآخر القرآن، فما وجدت، ما في القرآن نهي عن الوشم والوصل والوشر. فقال: لو قرأته لوجدته، يعني لو كنت قرأت بالفعل القرآن لوجدت أن هذا موجود في القرآن. قالت: أين هو؟ قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أنه ما دام أن قد قاله النبي فهو من كلام الله عز وجل. فالشاهد هنا أن العبرة إنما هو بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن كانت هذه الآيات نزلت في الفيء خاصة إلا أن المعنى عام. فما أتاكم الرسول من أمر أو نهي فخذوه، كل ما جاءكم به النبي فخذوه، أي خذوه اعتقادا وعملا، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله، خافوه سبحانه وتعالى، إن الله شديد العقاب. هذا تحذير من الله تبارك وتعالى بشدة عقوبته لمن خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم بين الله تبارك وتعالى يعني هذه الأصناف من الذين يستحقون المال الفيء. قال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. يعني أن هذا الفيء ينبغي أن يوزع للفقراء، الفقير اللي هو المحتاج الذي مأخوذ من فقار الظهر، كأنه كسر ظهره يعني من حاجته وعوزه، للفقراء المهاجرين جمع مهاجر، والمهاجر الذي ترك، وأولى المهاجرون تركوا يعني أموالهم وديارهم، لأن كثير منهم منعوا حتى أن يأخذوا أموالهم، سواء منهم الذي كان في مكة أو في غيرها. الذين أخرجوا من ديارهم، أخرجوا، إما أخرجوا بطريق مباشر أو أخرجوا بطريق غير مباشر، لأنهم عذبوا في بلادهم وضيق عليهم فاضطروا للخروج يعني فرارا بدينهم. الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، تركوا أموالهم وحازها الكفار عنهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يعني أنهم عندما خرجوا لا نية لهم ولا مقصد لهم إلا طلب الفضل من الله، الفضل اللي هو بفضله الأخروي، وأن يرضى الله تبارك وتعالى، أن يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أن يرضى عنهم سبحانه وتعالى. ولذلك قاموا بهذا العمل العظيم من ترك المال وترك الوطن ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. وينصرون الله ورسوله، يعني أنهم هاجروا إلى المدينة لينصروا الله ورسوله، ينصر الله بنصرة دينه وينصر الرسول بالجهاد معه صلوات الله وسلامه عليه. أولئك هم الصالحون، أولئك بالإشارة البعيد للتعظيم، إشارة إذا جاءت بالبعيد في هؤلاء وأولئك، هؤلاء للقريب وأولئك للبعيد، أولئك كأن الله عز وجل يعني يعلي أمرهم وذكرهم، أولئك يعني هؤلاء أهل الرفعة والمنزل العالية، أولئك هم الصارقون، هم الصارقون حقا في إيمانهم، لأن الإنسان هذه برهان، يعني يترك ماله ويترك وطنه ويهاجر في سبيل الله، هذه أكبر برهان على أنه صادق بالفعل في دعوة الإيمان، لأنه ممكن يدعي الإيمان ولكنه يخاف أن يعمل شيء فيجلس في أرضه ويجلس في وطنه ما برهن. أما هذا الذي هاجر و ترك ماله ووطنه على هذا النحو، لا شك أنه قد أعطى البرهان على صدقه في ادعائه الإيمان. هذا أول صنف. الصنف الثاني قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين تبوأوا الدار والإيمان، هؤلاء هم أهل المدينة الأنصار. تبوأوا الدار، المقصود بالدار هنا لا شك أنها المدينة المنورة، يعني الله تبارك وتعالى كان من رحمته أن هيأ لهم سكن المدينة، هذا من فضله، فهم كانوا في اليمن، الأوس والخزرج كانوا في اليمن، ثم هيأ الله تبارك وتعالى أن يسكنوا هذا المكان وسكنهم في هذا المكان الذي قدر الله أن يهاجر إليه نبي وأن يأتيه، هذا نعمة عظيمة جدا أن ينشأوا في هذا المكان وأن يكونوا فيه ويتبوؤوه ويسكنوه، فهذا من رحمة الله عز وجل ومن لطفه ورضوانه بهم سبحانه وتعالى. تبوؤوا الدار وكذلك الإيمان، دخلوا كذلك في الإيمان من قبلهم. تبوؤوا الدار، طبعا تبوؤهم الدار لا شك أنهم من قبل المهاجرين، المهاجرين هاجروا لها فيما بعد اللي هي دار الهجرة، وإن كان الإيمان طبعا المهاجرون قد دخلوا في الإيمان قبل الأنصار. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، فالتبوؤ هنا إنما هو الصحيح أنه للدار فقط، والإيمان يعني ودخلوا في الإيمان، وحذف الفعل محذوف الفعل لأنه معروف، يعني ودخلوا في الإيمان واعتنقوه من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، أي أن من صفاته مدحه الله تبارك وتعالى بالصفات هذه الصفات العظيمة، أولا أنهم يحبون من هاجر إليهم، على العكس من أهل الدنيا، فإن أهل الدنيا إذا كانوا مثلا في بلد وأتاهم ناس أغراب يأتون إليهم من بلد آخر فإنهم يضيقون بهم ذرعا، لأنهم سيضيقون عليهم مساكنهم وينافسونهم في أرضهم وينافسونهم في أرزاقهم، ويبقى ولذلك دائما تقوم يعني يقوم الحروب والشقاق بين يعني من يهاجر إلى بلد ومن يكون قد استقروا فيها ومأكثوا فيها. أما هؤلاء الأنصار قد خالفوا هذه القاعدة، وذلك أن الذي يأتيهم إنما أتاهم بصفة الإيمان وهم أهل إيمان فيحبون من هاجر إليهم، وهذا نادر ما بيصير، يعني هذا على خلاف عمل البشر إنه أهل بلد يأتيهم الوافد عليهم الذي يأتيهم وقد يزاحمهم في مساكنهم وفي أرزاقهم والأمور هم مواردهم محدودة، أهل المدينة مواردهم يعني المالية في الزراعة وفي غيرها محدودة، لكنهم يحبون كل ما يأتيهم مهاجر يحبونه، يحبون من هاجر إليهم. ثم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني كذلك أيضا لا يحسدون المهاجرين على ما يؤتون سواء كان من فضل الدين أو من فضل يعني الدنيا، سبقهم ورفعتهم ومكانتهم، وكذلك كان بعضهم يعني يتاجر فيكون له يعني شأن في المدينة وغنى، فما فلا يحيك في صدرهم أي شيء بالنسبة إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة، الحاجة اللي هي يعني الحسد أو البغضاء مما أوتوا مما أتاهم الله تبارك وتعالى من فضله، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذه أبلغ وأشد، يؤثرون، الإيثار ضد الأثرة، الأثرة محبة النفس على الغير، تقديم النفس، والإيثار لا، تقديم الغير على النفس في الخير. وقد ضرب يعني الأنصار المثل الأعلى في هذا، وقيل إن هذه الآية نزلت في رجل من الأنصار جاء للنبي رجل وقال رسول الله نضيفك الليلة، فالرسول أرسل إلى أبياته جميع التسع فما وجد عندهم يعني طعام، حتى قالت كل واحد والله ما عندنا ما يأكله ذو كبد، يعني ما عندنا شيء يصلح لأي شيء حي، مو لإنسان فقط، حتى الحيوان، يعني ما في شيء يأكله حيوان من شعير ولا أي شيء، قال والله ما عندنا ما يأكله ذو كبد. فالنبي أخذه المسجد وقال من يضيفه، يعني هذا الرجل ضيف رسول الله، فأخذه رجل أنصاري يقول إنه أبو طلحة رضي الله تعالى عنه. ثم لما ذهب به لبيته ليلا يعني سأل امرأته هل عندك من شيء، قالت والله ما عندي إلا طعام الصبية، ما عندي إلا طعام الأولاد فقط، فقال نيميهم نيميهم، ثم إذا دخلت ضع الطعام، ثم إذا دخلت فأطفئ السراج حتى نوهمه أننا نأكل معه حتى يشبع. فجاءت نيمت عللت الأولاد حتى ناموا، ناموا بدون عشاء. ثم جاءت المرأة فوضعت الطعام اللي هو طعام أولاده ديت، ثم دخلت فأطفأت السراج، يعني ظنت تظاهرت أنها تصلح السراج فانطفأ، فلما انطفأ خلاص. ثم جلس الرجل وزوجته معه كأنهم يتظاهران أنهم يأكلان وليل، والضيف يأكل حتى شبع الضيف. فلما أصبح الصباح وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي قال لهذا الأنصاري لقد عجب الله من صنيعكما اليوم بضيفكما، صنيعكما يعني أنت وزوجتك بضيفكما، أن هذا ما يتأتى، أن إنسان يجيب طعام أولاده الصبية وينيمهم بالجوع ويطعمه يعني رجل آخر، هذا ما يتأتى في عالم البشر. لذلك مدحهم الله عز وجل أنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الخصاصة هي شدة الحاجة، شدة الحاجة يكون محتاج أشد الحاجة ومع ذلك يعني يقدم غيره على نفسه. إما أن يكون الخصاصة مشتقة من الأمر الخاص أو من خصاص البيت، قيل أن خصاص البيت شقوقه، وكأن يعني الخصاصة هي الأمر يعني الأمر اللي فيه شقوق، هذا أمر محتاج يعني. فعلى كل حال الخصاصة هي شدة الحاجة. ويؤثرون على أنفسهم يعني يقدمون غيرهم عليهم ولو كان بهم خصاصة. ومدح الله تبارك وتعالى هذه الخصال قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من للعموم يوق يعني الوقاية هنا معنى الحماية، يعني يحميه الله تبارك وتعالى شح نفسه. الشح هو البخل، البخل الشديد، وهو يعني أشد البخل، والبخل من النفس، شح نفسه يعني بخلها وإمساكها وتقتيرها، الذي يقيه الله تبارك وتعالى هذا فأولئك هم مفلحون. أولئك برضو بالإشارة البعيد هم أهل الفلاح. وقالوا إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه كان يمشي وكان أكثر ما يدعو يقول اللهم أقني شح نفسي، اللهم أقني شح نفسي، فيقول أنا ما عندك دعاء إلا هذا الدعاء. قال يقول لهم من أوقي شح نفسه فهذا يعني قد أفلح. الله يقول فأولئك المفلحون، الفلاح في هذا، فمن وقاه الله تبارك وتعالى شح نفسه أفلح. والفلاح هو الفوز بالمطلوب الأخضر. ثم قال جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم، هذا الصنف الثالث الذين يستحقون مال الفيء، قال والذين جاءوا من بعدهم، قالوا هنا من بعدهم يعني من بعد المهاجرين والأنصار، أي من الصحابة الذين هم بعد هؤلاء. وقالوا الذين جاءوا من بعدهم هم التابعين، الذين جاءوا بعد أصحاب النبي من المهاجرين والأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أي أن من صفة هؤلاء الذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار أنهم يعني من دعائهم ربنا يعني يا ربنا اغفر لنا. المغفرة هي الستر، يعني استر عنا ذنوبنا وعيوبنا، اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذا من محبتهم لأصحاب النبي للمهاجرين والأنصار والإخوان الذين يدعون لهم بالمغفرة. والإنسان إذا دعا لإنسان بالخير معناه أنه يحبه، أنه يحبه. الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الغل اللي هو الحسد والبغضاء، يعني لا تجعل في قلوبنا أي حسد أو بغضاء لمؤمن للذين آمنوا أيا كانوا، سواء سبقونا أو لم يسبقونا. ربنا يعني يا ربنا بالبناء على النداء، إن هذا منادى، ربنا إنك رؤوف رحيم، يعني إنك تتصف بالرأفة والرحمة، والرأفة معروفة والرحمة معروفة، فالله تبارك وتعالى شفوق رؤوف رحيم سبحانه وتعالى. قال الإمام مالك في هذه الآية: من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعابهم فليس له نصيب في غنيمة المسلمين وفي فيء المسلمين، لأن الله تبارك وتعالى خص يعني أهل الفيء بهذه الأصناف الثلاث. أول شيء المهاجرين، قال للمهاجرين الذين أخرجوا من للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من دارهم وأموالهم، وقال والذين تبوأوا الدار الإيمان، وقال والذين جاءوا من بعدهم يحبون من هاجر إليهم، فهؤلاء هم الذين يستحقون فيء المسلمين. وأما من يعني جاء من بعدهم فلا يستغفر للصحابة ولا بل يبغضهم ويعني يمقتهم، فإن هؤلاء لا يعني نصيب لهم في فيء المسلمين. اكتفي بهذا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا.